سيدنا محمد في سورة القصص، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. صدق الله العظيم. الآيات التي شرحناها من قبل هي قوله تعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تلك هي الآيات التي شرحناها من قبل، وفهمنا من مضمونها أن سيدنا موسى لما رأى المرأتين محرجتين عاجزتين عن اقتحام الرجال لكي يسقيا أغنامهما نهض عنهما بهذا العمل الإنساني، فسقى لهما أغنامهما بالطريقة التي ذكرناها، وتولى بعد ذلك إلى الظل، مما يدل على التعب والجهد الذي عاناه في طريقه إلى أن وصل إلى ذلك المكان، أو في سقي الأغنام وتهيئ أسباب ذلك وفتح البئر التي كانت مغلقة. يصور بيان الله عز وجل تعب وجهد سيدنا موسى بهذا الكلام: ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا هو القدر الذي شرحناه في الدرس الأخير. يأتي بعد ذلك بيان الله عز وجل في بيان تتمة هذه القصة: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وجاءت الجملة مصدرة بالفاء لا بثم، يعني لم يقل ثم جاءته إحداهما، بل فجاءته إحداهما، إشارة إلى السرعة، أي ما لبث أن رأى إحدى الفتاتين قد رجعته، قد رجعت. والفاء تدل على التعقيب كما هو معروف. جاءته إحداهما تمشي على استحياء، هذه الجملة الوجيزة بهذا الإيقاع بهذه الصياغة تصور، ولا تبين فقط، تصور الحياء الذي كان يساور هذه الفتاة وهي تأتي لتبلغه رسالة أبيها إليه. جاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء، كأن الاستحياء أرض وهي تمشي على هذه الأرض، استعارة، هذه استعارة تصويرية تصور لنا حالة هذه الفتاة وهي آتية تبلغ سيدنا موسى رسالة أبيها. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، دل هذا الكلام على شيء طواه بيان الله عز وجل، وهو أن هاتين الفتاتين وهما كما عرفنا ابنتا سيدنا شعيب. لما رجعتا إلى أبيهما قصتا عليه القصة وأنبأتاه عن أن رجلا هو الذي سقى لهما، ولولا ذلك لما استطاعا بسبب شدة الازدحام على الماء، وربما صورتا له جهده وعمله إلى آخره. فكان ذلك دافعا له إلى أن يأمر واحدة منهما أن تذهب وتعود لعله لا يزال في مكانه، لتدعوه ليشكره على هذا العمل وليتعرف عليه، وربما ليعطيه أجرا أيضا على هذا العمل الإنساني. كل هذا طواه بيان الله، لكن دل عليه هذا الكلام: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وهنا أيضا يطوي كلام الله عز وجل كيفية عودة مجيء موسى معها إلى دار سيدنا شعيب، وطول الطريق أو قصر الطريق وما يتعلق بذلك. ولبعض الناس هنا تزيدات نمسك عنها لأنها لم ترد لا في حديث صحيح ولا حتى في حديث ضعيف، كيف كان يسير وراءها وكيف طلب منها أن تسير هي وراءه وأن تدله على الطريق. كل هذا من تزيدات ربما القصاصين أو ربما من تصرفات الإسرائيلية في هذه الموضوعات. كما قلنا في آخر درس أو قبله، الأدب مع كتاب الله ومع سنة رسول الله أن نمسك عما لم يذكره الله ولم يشرحه لنا أيضا رسول الله صلى الله عليه، انتهى الأمر، ما في شيء يتعلق بكيفية المجيء. المهم أنه استجاب ووصل إلى دار شعيب وتعرف عليه. فلما جاءه وقص عليه القصص، أي ذكر له موسى خبره شبابه وحياته في مصر، وكيف أنه قتل إنسانا، وكيف أن المصريين يتعقبونه فرعون وبطانته، وأنه فر من مصر لائذا إلى مدين إلى آخره. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، أي اطمئن، لم تنالك يد ظالم هنا. وكان سيدنا شعيب نبيا كما تعلمون، أرسله الله إلى قوم مدين. أما سيدنا موسى فكما قلنا اختلاف، هنالك من يقول لم تأتيه النبوة بعد، وهنالك من يرى أنه كان نبيا لكن لم يكلف بعد بالرجوع والذهاب إلى فرعون. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا الكلام من إحدى الفتاتين دليل على أنها كانت هي أو هما كانتا جالستين تسمعان الحوار وتسمعان الكلام، هكذا يدل، نعم، استنباطا. ولذلك قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. كأنها تذكر والدها بأنه كبير وشيخ مسن، فلا يليق به ولا هو قادر على رعاية هذه الأغنام وسقياها، وهما أيضا غير قادرتين لوضعهما النسوي عن القيام بهذه المهمة. إذن خير سبيل أن تستأجر هذا الإنسان، وهذا كلام جميل، كلام يدل على عقلانية، استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، أي ليس هنالك حاجة في مثل هذا العمل إلا إلى إنسان يتمتع بصفتين اثنتين: القوة التي تمكنه من النهوض بهذا العمل، والأمانة التي تجعل صاحب الدار وصاحب المال واثقا من حسن التصرف. وكأنها تقول: لقد اكتشفنا في هذا الرجل هاتين الصفتين، القوة. ومن هنا فهم بعض الناس أنه أخذ حجرا كان قد أغلق به البئر واستخرجه وحده، وربما كان الجمع من الناس يعجزون عن حمل هذا الحجر، فدل ذلك على القوة التي يتمتع بها. أما الأمانة التي يتمتع بها فهي الأخلاق الراشدة التي ظهرت منه عندما سقى لهما، ثم هذه الأخلاق التي ظهرت منه عندما اصطحبها عائدا إلى بيت سيدنا شعيب. وبعض المفسرين الذين قالوا عن كيفية المجيء وأنه أمرها أن تسير وراءه ربما استنبط ذلك من هذا الكلام، إن خير من استعجلت القوي الأمين. كيف ظهرت الأمانة؟ ظهرت الأمانة بتصرف، فاستخرجوا هذا مهما يكون الأمر. هكذا قالت إحداهما، قال إني، أي تجاوب الوالد معها سيدنا شعيب، فقال لسيدنا موسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وهذا الكلام يدل على دقة في فهم سيدنا شعيب وحكمة متناهية أيضا لديه. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، هذا شيء غريب بالنسبة لعاداتنا، المألوف أن يخطب الشاب، ولكن ليس المألوف أن يقدم والد الفتاة ابنته لشاب، إلا أن سيدنا شعيب خالف عرفنا، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فهل في هذا ما يناقض خلقا إسلاميا راشدا؟ يناقض هذا عرفا، لكن لا يناقض خلقا إسلاميا راشدا، بل الشهامة، كل شهامة تقتضي أن يفعل الإنسان ما فعله سيدنا شعيب. فإذا رأى والد الفتاة شابا آنس فيه الرشد والاستقامة والخلق والكفاءة الزوجية، فيسن له أن يعرض عليه الزواج من ابنته، لا أن ينتظر حتى يأتي هذا الإنسان أو غيره ليخطب. صحيح بعض الناس يتحرجون من هذا، لكنه حرج لا معنى له أبدا إذا كان الشاب الذي سيعرض عليه هذه الفتاة لائقا كفئا فيه من المزايا ما يجعل هذا الأب أو هذه الفتاة سعيدة بهذا الزواج. هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تعلمون أن سيدنا عمر عرض حفصة على من؟ على أبي بكر. عرض على سيدنا أبي بكر، بنت سيدنا عثمان عرضها على سيدنا أبي بكر وعرضها على سيدنا عمر. وأن في الصحابة كثيرا من عرضوا بناتهم على أزواج أكفاء لهم. المهم أن هذا الأمر الذي فعله شعيب يتفق مع سنة رسول الله، وإن لم يكن يتفق مع بعض الأعراب. لكن هنا أشكال، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أي تستطيع أن تراهما، اختر من تشاء منهما هاتين على أن تأجرني 8 حجج. جعل المهر المقدم لابنته هذه الخدمة، أن تأجرني 8 حجج، أي أن تكون أجيرا عندي لمدة 8 سنوات. طيب، أولا هل يجوز أن يكون المهر شيء معنوي خدمة؟ يعني احنا بنعرف المهر يكون مال يدفع إلى الفتاة، أما أن يخدم الشاب عمه أو زوجه، طيب هذا شيء معنوي، هل يصلح هذا أن يكون مهرا؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ألا ترون أنها هنا عقدين في عقد واحد؟ زوجتك إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. العقد الأول شو هو؟ عقد زواج. والعقد الثاني عقد استئجار. طيب وبعقد وبصيغة واحدة صارت عندنا في الفقه الإسلامي، لا يجوز عقدان في عقد واحد. ما الجواب؟ أولا أن يكون المهر شيئا معنويا، هذا جائز عند جمهور الفقهاء لا سيما الشافعي، لأن المهر يجب أن يكون مالا، والمال لا يشترط أن يكون نقدا، كل منفعة أيضا تسمى مالا. ودليلهم أن فلانا من الصحابة زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتاة بما معه من القرآن، نعم، أو هي نفسها أيضا حصل أنها تزوجت فلانا من الصحابة بما معه من القرآن، يعني ما في مال. فإذا يجوز أن يكون المهر منفعة، تعليم مثلا، خدمة. عند السادة الأحناف المال لا يكون مالا إلا إذا كان عينيا، ولذلك المهر ينبغي أن يكون نقدا، وعاء، طعاما، دارا، شيء من هذا القبيل. طيب هذا أول جواب عن الإشكال الأول. الإشكال الثاني موضوع العقدين في عقد واحد. حقيقة هنا ليس لا يوجد عقدان في عقد واحد، لأنه ماذا يقول سيدنا شعيب؟ أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، وما صار عقد، لسه المسألة تمهيد. يعني جاء على بالي كأنه هيك عم يقول أني زوجك من إحدى ابنتي هاتين، وأنا ما بدي منك أكثر من أنك تخدمني بها البيت، ما عندي أولاد ذكور 8 سنوات، شو رأيك؟ لما بيوافق بعدين بقى شو بيصير؟ بيصير العقد. إذا هذه الصيغة ليست صيغة عقد حتى نقول إنه في عقدين بعقد واحد، نعم. فبعد ذلك، بعد هذا الكلام، طبعا وافق سيدنا موسى كما سنجد، نعم، قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، يعني يا 8 يا 10، شوف أنا قدرتي. وعندئذ تم هذا العقد. بعد ذلك كان مهر ابنة سيدنا شعيب هو هذا العمل الذي استأجره شعيب. لكن هنا من يأتي يقول طيب المهر ما لازم يكون للبنت؟ طيب هذا المهر اللي هو الخدمة كان لمين؟ ربما كان لشعيب، لمالك الأغنام مثلا، نعم. لا، في الواقع نحن نلاحظ أن ابنة شعيب هي التي قالت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذا الكلام يعني أنها تقول أنا راضية أن يكون مهري استئجارك إياه في خدمة هذا العمل. فهذا عبارة عن رضا من الزوجة بأن يكون عمله عمل الزوج في هذا الأمر، سواء كان لفائدة الأب أو لفائدتها أو لفائدة الورثة والمالكين جميعا، نعم. ومع هذا عندنا قاعدة أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا جاء ما يؤيده. فالأحكام الشرعية اللي كانت في عهد سيدنا شعيب مو شرط تكون هي نفسها في هذا العهد، ممكن يكون عقدين في عقد واحد بذلك العصر جائز، لكن في هذا العصر شيء ثاني. أشياء كثيرة اختلفت أحكامها ما بين شريعة سيدنا موسى وما بين شريعة سيدنا عيسى، ثم اختلفت ما بين شريعة سيدنا عيسى وما بين شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نعم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. الحجة هي السنة الواحدة، نعم. فإن أتممت 10 فمن عندك، يعني عم يقول إنه إذا كانوا 10 أحسن، لكن أنا ما بكلفك بأكثر من 8 سنوات. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. كأنه سيدنا موسى ممكن يقول له إنه بس فهمني شو هالعمل اللي بدك تكلفني فيه، بلكي كان شيء صعب. فسلفا قال له وما أريد أن أشق عليك، اطمئن، أنا ممكن استأجرك بخدمات أعمال، وأنا من هلا بقول لك ما بكلفك. كمان هنا في مسألة ثانية، هل يجوز للإنسان أن يستأجر إنسانا في عمل غير معروف؟ هنا هلأ مثلا ما العمل مو معروف، على أن تأجرني 8 حجج، يجوز إذا اتفق على ذلك أن يقول صاحب الدار: نعم استأجرتك لسنتين عندي في خدمة المنزل. شو هالخدمين؟ الله أعلم. إذا رضي ماشي الحال، لأنه جنس العمل عرف، جنس العمل الخدمة، خدمة المنزل، والعرف هو اللي بعين الخدمة، خدمة المنزل شو بيتقال عنها كذا كذا إلى آخرها، كلها بتدخل. طبعا بشرط أن يكون العمل خاضعا للإمكانات وخاضعا للطاقة، ولا يكون أكثر مما يستطيع أن يتحمله الإنسان. نقف عند هذا الحد ونتمم بقية الآيات في درس قادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا يا تواب، وارحمنا يا رحيم، واغفر لنا يا غفور، وعافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف السوء عنا بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.